الوجه الثاني يبدأ حالا، ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطئه إلا على أبيات يسيرة، ولم يقم على ذلك الحجة ولم يهتدي لشرح العلة، ولم يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الأبيات التي تتضمن بعد الاستعارة وهجين اللفظ، وقد بينت خطأه فيما أنكره من الصواب في جزء مفرد إن أحب القارئ أن يجعله من جملة هذا الكتاب الموازنة ويصله بأجزائه فعل إن شاء الله. حاشية الموازنة صفحة 5 وصفحة 8، وانظر الفهرست صفحة 155، وفي صفحة 105 من كتاب الفهرست ذكر ابن النديم أن للآمدي كتابا في أخطاء أبي تمام. انتهت الحاشية. وكتب المرزوقي كتابه الانتصار، ولدينا في كتاب المستوفى وفي شرح التبريزي هذا نقول منه. وكتب أحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة 208 للهجرة كتابا في سرقات أبي تمام من البحتري، وقد أشار إليه الآمدي في مواضع من كتابه. حاشية الموازنة صفحة 47، وفي فهرست ابن النديم صفحة 146، بعد أن ذكر مصنفاته ذكر ضمنها كتاب سرقات النحويين من أبي تمام ومعجم العلماء الجزء الأول صفحة 155. انتهت الحاشية. وكتب أبو الضياء بشر ابن تميم كتابا في سرقات البحترية من أبي تمام، وقد ذكره الآمدي كذلك في كتابه، قال صاحب البحتري: ولكن ليس كما ادعيتم، وادعى أبو الضياء بشر ابن تميم وحشى كتابه به. حاشية الموازنة صفحة 22 صفحة 23. انتهت الحاشية. وقال الآمدي أيضا: وقد استقصى في هذا الكتاب سرقات البحتري استقصاء بالغ فيه حتى تجاوز إلى ما ليس بمسروق. حاشية الموازنة صفحة 129. انتهت الحاشية. وكتاب أخبار أبي تمام والمختار من شعره لأبي الحسن علي بن محمد العدوي السميصاطي البغدادي المتوفى سنة 380 للهجرة. حاشية الفهرست صفحة 154، ومعجم الأدباء الجزء 18 صفحة 241. وقد ذكر ياقوت أن له كتابا آخر في تفضيل أبي نواس على أبي تمام. انتهت الحاشية. وكذلك كتاب أخبار أبي تمام ومحاسن شعره لأبي عثمان الخالدي سعيد ابن هاشم ابن وعلة العلوي الموصلي المتوفى سنة 400 للهجرة. حاشية ذيل كشف الظنون. انتهت الحاشية. وكتاب أبي عبد الله محمد بن داود ابن الجراح الذي ذكر فيه أخبار أبي تمام مع غيره من الشعراء. حاشية الموازنة صفحة 5 وصفحة 8. انتهت الحاشية. وكتاب أخبار أبي تمام ومحاسن شعره أعمله الخالديان. حاشية الفهرست صفحة 169. انتهت الحاشية. وكتاب هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام للشيخ يوسف البديعي الموصلي المتوفى سنة 1037 للهجرة وهو مطبوع. وربما ألف غير هؤلاء كتبا في نقد أبي تمام ولكنها لم تذكر، وهذا القدر نفسه يرينا أن شعر هذا الشاعر كان باعثا على ظهور النقد العربي وبعثه، غير أنه لم يبق لنا من هذا الكتاب إلا البديع والموازنة وأخبار أبي تمام وهبة الأيام. بعض شراحه: أبو بكر الصلي توفي سنة 335 للهجرة، ويرمز إليه التبريزي بالحرف صاد، والصلي أشهر من أن نعرف به هنا، فكثير من كتب الأدب ومنها الأغاني مدين له برواياته، وله تآليف كثيرة طبع منها كتاب أدب الكتاب والأوراق وأخبار أبي تمام حاشية، له كتاب الوزراء وكتاب الورقة وكتاب الأنواع وأخبار القرامطة وكتاب الغرر وأخبار أبي عمرو بن العلاء وكتاب العبادة وأخبار ابن هرمة وأخبار السيد الحميري وأخبار إسحاق بن إبراهيم وكتاب رمضان وكتاب الشامل في علم القرآن وكتاب مناقب علي بن الفرات وكتاب أخبار الحبائي أبي سعيد ابن خلكان، الجزء الأول صفحة 643 بولاق، والفهرست صفحة 150. انتهت الحاشية. وقد جمع الصولي دواوين عدة شعراء كان السابق فيها على هذا الترتيب المعروف، أعني ترتيبها على الحروف. حاشية: جمع ديوان أبي تمام وابن الرومي وأبي نواس والبحتري والعباس بن الأحنف وعلي بن الجهم وابن طباطبة وإبراهيم بن العباس وابن عيينة وابن شراعة. انتهت الحاشية. وهو أقرب الشراح الذين وصلت إلينا شروحهم عهدا بأبي تمام، وقد كان كما ذكرنا أول من عمل شعر هذا الشاعر وألف في أخباره، وقد أخذ رواية هذا الديوان عن أبي مالك عون بن محمد الكندي الذي عاصر أبا تمام واتصل به وروى عنه. حاشية: لأبي مالك عون بن محمد الكندي هذا كتاب التشبيهات المشرقية مخطوط بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية. انتهت الحاشية. واتصاله بهذا الرجل كان له أثر ملحوظ في تحقيق روايته وشرح شعره، وكثيرا ما نقرأ له هذه العبارة: وسألت أبا مالك، ويقول في موضع من كتابه الأخبار: حدثني أبو مالك عون ابن محمد الكندي كاتب حجر ابن أحمد، وما رأيت أعلم بشعر أبي تمام منه، وكان قد قرأ على أبي تمام 20 قصيدة من شعره، وقرأتها عليه سنة 85. حاشية الأخبار صفحة 31 وشرح الديوان المخطوط ورقة 3. انتهت الحاشية. وهو يرى نفسه أقدر الناس على النهوض بشعر أبي تمام وتفسيره، حتى ليقول لصاحبه الذي قدم له الديوان: ولو أنصف من يقرأ هذا وأشباهه من تفسيرنا علم أن أحدا لم يستقل بمثله، ولا علم حقيقة الكلام كما علمنا، إلا أن يتعلمه من هذه الجهة متعلم ذكي فيبلغ فيه. حاشية الأخبار صفحة 218 وشرح الديوان المخطوط ورقة 11. انتهت الحاشية. كما يقول له في موضع آخر: وإنما حداني عليه وجذبني إليه علمك بأن كل متسع يضيق عنه، وكل كثير يقل دونه، وكل كبير يصغر عنده يريد أبا تمام، فوهبت أخذ ما لا يستحقه، ولا تقر لي بالفائدة فيه لك أعزك الله لمن يشكرني عليه، ويقر لي بالفضل فيه، ويعلم أن أحدا ما تضمن القيام بقصائد منه فضلا عن جميعه، ونعوذ بالله من العجب بما نعلمه والادعاء لما لا نحسنه. وإياه نسأل أن لا يؤاخذنا بما نشغل به الفكرة ونصرف إليه الهمة ونقف عليه الخاطر. ثم يقول في موضع آخر: وكأنه عرف أن قوما سيدعون شرحه لأنفسهم، وكأني أعزك الله بأشد الناس حاجة إلى ما أؤلفه مما تقدمت فيه وأجهلهم به، قد ادعاه بعد إملاء له وأجاب فيه بعد شرحي لمعانيه، لا ينسب ذلك إلي ولا يعترف بي به لي، ولست أبالي ذلك في سبيل رضاك، ولا أحفل به مع بلوغ مرادك وعلمك بعجز المدعين عما كلفتنيه، وأن أحدا منهم لم يجسر على أن ينشد قصيدة واحدة من شعر هذا الرجل ضامنا القيامة بما فيها، فضلا عن إيراد أخباره والاحتجاج لما عيب عليه والتضمن لجميع شعره والنضح عنه والذب عن حريمه والتنبيه على جيده، ليعلم علوه في الشعر وتقدمه في الفهم. حاشيه الأخبار صفحتا 11 و12 انتهت الحاشية. ولا شك أن أبا بكر الصولي كان له الفضل، لأنه أول من عمل شعر أبي تمام وألف في أخباره، وروايته لهذا الديوان عن أبي مالك عون هذا تجعل لروايته قيمة. وغير خاف أن أبا بكر الصولي من أئمة الأدب، وقد رأينا مدى اعتزازه بمنزلته، وقد كان شرحه لشعر أبي تمام حلقة أولى في سلسلة طويلة من الشروح. ولا شك أن كثيرين قد اعتمدوا على أقواله، لكن الصولي مع هذا كله لم يخل من نقد وتجريح. وكما طعن الصولي في كتابه على الذين يدعون علم الشعر لأنفسهم وهم ليسوا من أهله واتهمهم بالعجز، وأظهر نفسه بمظهر العالم الذي يجب أن يقر له بالتقدم والفضل، نجد أن غيره من العلماء قد حقره هو الآخر وغض منه وعاب بعض تفاسيره لشعر أبي تمام. والآمدي في الموازنة والمرزوقي في كتابه الانتصار كثيرا ما نعي عليه ما ادعاه لنفسه، وكثيرا ما سلقاه بألسنة حداد يشير إليه الآمدي فيقول: وبعد، فلما لا تصدق نفسك أيها المدعي وتعرفنا من أين طرأ لك الشعر؟ أمن أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة دواوين، وأنت ربما قلبت ذلك أو صحفته؟ حاشية الموازنة صفحة 169 انتهت الحاشية. وكذلك كثيرا ما نقده المرزوقي وطعن عليه. والصولي متعصب لأبي تمام، وكتابه الأخبار في الدفاع عنه وفي شروحه نراه دائما يحاول ألا يغض له من معنى. وهذه العلاقة بين الشارح والشاعر لها كما نعلم أثر في توجيه شرح الشعر ونقده، ولسنا الآن في صدد هذا الخلاف القوي الذي قام بين علماء الشعر في تفضيل أبي تمام على البحتري أو العكس، ولكن الظاهر أن الصولي والآمدي كان في هذا على طرفي نقيض. الصولي مناصر لأبي تمام مبغض للبحتري، والآمدي على خلاف ذلك وإن دار تعصبه بطرق خفية. وشرح الصولي شرح مختصر يكاد يكون خاليا من مسائل النحو واللغة، وإنما يقتصر على معاني الشعر، فإن كان هناك خبر يتصل بالشعر ذكره مفصلا لعلمه بأخبار هذا الشاعر كما قال. ويكاد يكون شرحه منقسما قسمين، الأول منهما مليء بالشرح والنصف الثاني من الديوان يكاد يكون خلوا من الشرح، كأنما بدأ شرح الديوان ليكون القسم الذي شرحه معينا يهدي لسائر ما فيه كما يقول. هذا هو الشارح الأول من شراح أبي تمام، وأحد الذين اعتمد عليهم الخطيب التبرزي في شرحه. ولنذكر الآن شارحا آخر لم يكثر التبرزي الأخذ عنه، ولكنه مع ذلك يحتل مكانة أدبية رفيعة، وأقواله في أبي تمام لا يزال يتأثر بها المتأدبون، ذلك هو الآمدي صاحب كتاب الموازنة. الآمدي توفي سنة 370 للهجرة، وهو متهم بالتعصب على أبي تمام، وكتابه الموازنة قد يشهد بذلك. وقد لاحظ عليه بعض المتقدمين هذه العصبية، قال ياقوت في معجم الأدباء، وله كتاب الموازنة في 10 أجزاء، وهو كتاب حسن، وإن كان قد عيب عليه في مواضع منه، ونسب إلى الميل إلى البحتري فيما أورده، والتعصب على أبي تمام فيما ذكره، والناس فيه بعد على فريقين، فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبهم لشعره، وطائفة أصرفت في التقبيح لتعصبه، فإنه جد واجتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري، ولعمري إن الأمر كذلك، وحسبك أنه بلغ في كتابه إلى قول أبي تمام أصم بك الناعي وإن كان أسمع. وشرع في إقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين، فطارة يقول هو مسروق، وطارة يقول هو مرذول، إلى غير ذلك من تعصباته. ولو أنصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البحتري كفاية عن التعصب بالوضع من أبي تمام. حاشية معجم الأدباء لياقوت، الجزء الثامن، من صفحة 87 إلى صفحة 88، دار المأمون، انتهت الحاشية. وعلى حين نجد الصولي يجعل صاحبه أبا تمام رأسا في هذا المذهب البديع فيقول: ولو عرف هؤلاء ما أنكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثر حتى يقل عندهم ما عابوه على أبي تمام إذا اعتقدوا الإنصاف ونظروا بعينه. ومنزلة عائب أبي تمام وهو رأس في الشعر مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه حتى قيل مذهب الطائي، وكل حاذق بعده ينسب إليه ويقف أثره منزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم ويرتفع عنها الوهد. وقد كان الشعراء قبل أبي تمام يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك لهم من أجل الإحسان وأبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره، فلعمري لقد فعل وأحسن، ولو قصر في قليل وما قصر لا غرق ذلك في بحور إحسانه. ومن الكامل في شيء حتى لا يجوز عليه خطأ إلا ما يتوهمه من لا عقل له. حاشية الأخبار، صفحة 37 و38، انتهت الحاشية. على حين يقول الصولي هذا نجد الآمدية يقول ردا عليه: ولا هو بأول فيه يريد أبا تمام ولا سابق إليه، بل سلك في ذلك سبيل مسلم واحتذى حذوه وأفرط وأسرف وزال عن النهج المعروف والسنن المألوف، وعلى أن مسلما أيضا غير متبع لهذا المذهب ولا هو أول فيه، ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقع عليها اسم البديع، وهو الاستعارة والطباق والتجنيس، منثورة متفرقة في أشعار المتقدمين، فقصدها وأكثر منها. حاشية الموازنة صفحة 6 انتهت الحاشية. وقد كان الآمدي تلميذا لأبي موسى الحامض الذي كان يكره الصولي ويكثر من التشنيع عليه، وربما كان لهذه التلمذة أثر فيما كان بين هذين الرجلين الصولي والآمدي من عداوة، حتى لكأنما اتخذ من أبي تمام ميدانا للجدال والمخاصمة. يقول الصولي لصاحبه في مقدمة كتابه الأخبار: وأنت أعزك الله تشهد لي من بين الناس أن أبا موسى الحامد كان يثلبني عندك وتنهى ويكثر من عيبي والطعن على سائر ما أمليته، وأنه لا فائدة في شيء منه، فلما توفي وحملت كتبه إليك وجدت أكثر ما أمليته من كتاب الشامل في علم القرآن وكتاب الشبان والنوادر، وما مر من شعر أبي نواس قد كتبه كله بخطه واتخذه أصولا ينفق منه تفاريق على من كان يقصده ويطلب فائدته، فأكبرت ذلك وكثر منه عجبك. حاشية الأخبار صفحة 10 و11 انتهت الحاشية. ومهما يكن الرأي في موقف الآمدي من أبي تمام وموقفه من أبي بكر الصولي، فإن الذي لا شك فيه هو أن العلاقة بين الشارح أو الناقد وبين شارح آخر أو ناقد وبينهما معا وبين الشاعر لها أثر في توجيه معاني الشعر والحكم على الشاعر، بل لها أثر في رواية شعره. وقد رأينا بعض أصدقاء أبي تمام يغيرون رواية بعض شعره ليقوموه له حسب رأيهم، كما رأينا بعض المتعصبين عليه يغير من الرواية قصد النكاية به والتشنيع عليه، ومن هؤلاء الآمدي نفسه، ولعل بعض ما ذكرناه في الهوامش يغنينا عن الأمثلة. والآمدي رجل جدلي، كثيرا ما يقيس الشعر على أقيسة من المنطق حتى يذهب لدرجة التعسف، وأحيانا نراه يدعي الرجوع إلى النسخ القديمة لديوان أبي تمام كنسخة أبي سعيد السكري وغيره، ويقول إن هذه النسخ القديمة التي يرجع إليها لم تقع في يد الصولي وأضرابه. حاشية انظر الموازنة صفحة 89 و94 و165 انتهت الحاشية. ولكن رجلا كابن المستوفى يذهب إلى أن هذا محض اختلاق من الآمدي، وأنه يغير رواية الشعر عمدا ليحدث ثغرة في شعر أبي تمام. ولننظر الآن إلى المرزوقي صاحب كتاب الانتصار، وأحد الذين اعتمد عليهم التبرزي في شرحه مشيرا إليه بالحرف قاف. المرزوقي توفي سنة 421 للهجرة. قال ياقوت: قال الصاحب ابن عباد: فاز بالعلم من إصبهان 3: حائك وحلاج وإسكاف. فالحائك هو المرزوقي، والحلاج أبو منصور ابن باشدة، والإسكاف أبو عبد الله الخطيب صاحب التصانيف في اللغة، حاشية المعجم الجزء الخامس 35 دار المأمون انتهت الحاشية. والمرزوقي صاحب شروح كثيرة، شرح الحماسة والمفضليات وأشعار هذيل والفصيحة لثعلب، وله كتاب الأزمنة والأمكنة المطبوع. وليس لدينا مخطوطة من كتابه لانتصار، وربما ضاع هذا الكتاب فيما ضاع من تراثنا الأدبي القديم، لكن لدينا نقول كثيرة منه تعطينا صورة عنه، نقول أوردها ابن المستوفى في كتابه النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا منها. أما ما نقله التبرزي عنه فليس كما جاء في مقدمته من أنه نقل من كتاب الانتصار، لأن معظم ما ذكره التبرزي في كتابه عنه أخذه من كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة. وسنتحدث عن هذا الكتاب فيما سنتحدث عنه من شروحه، وإنما يهمنا من المرزوقي في هذه العجالة لون شرحه، والصفة الغالبة عليه كما لاحظنا محاولته الدائبة ليستقل برأيه في رواية الشعر وفي شرحه، لذلك كثيرا ما نراه يخالف شراح أبي تمام المتقدمين وخاصة أبا بكر الصولي، وكثيرا ما عرض به هو الآخر ونعى عليه بعض تفاسيره، وله عليه مآخذ كثيرة. فحين يقول المرزوقي وذكر هذا الإنسان نعلم أنه إنما يريد الصولي. والمرزوقي موفق في أغلب شرحه، إلا أنه هو الآخر يسرف فيظهر في أقواله العنت وأحيانا الخطأ، وشرحه يمتاز بأسلوب قوي رصين، ولعله أكثر شراح أبي تمام عناية بأسلوبه، وهو متعصب لأبي تمام كما يظهر من كتابه الانتصار. وحين تشتبه الرواية نرى المرزوقية لا يعمد إلى النسخ القديمة، ولكن نراه يقيم الحجة على روايته من مذهب الشاعر نفسه أو طريقته في أدائه، وأحيانا نراه يقوم الرواية قياسا على معاني الشعر ومذاهب الشعراء. والنظر الآن إلى رجل آخر لم يذكره التبرزي في مقدمته، ولكنه ذكره في آخر كتابه ضمن من أخذ عنهم، ونعني به الإمام الخارزنجي. الخارزنجي توفي سنة 348 للهجرة، وقد رمز إليه التبرزي بالحرف خاء، وربما لاحظ القارئ كثرة ترداد اسم الخارنزجي في هوامشنا، وإنما نقلنا أقواله التي أثبتناها من كتاب ابن المستوفى. وأهميته أنه يعتبر من شراح أبي تمام المتقدمين، وهو فوق ذلك عالم فاضل مشهود له بالعلم والدراية، ترجم له صاحب البغية. فقال أحمد بن محمد البستي يعرف بالخارزنجي، قال ابن السمعاني إمام أهل الأدب بخراسان بلا مدافع، يشهد له أبو عمر الزاهد ومشايخ الطرق بالتقدم، ودخل بغداد فعجب أهلها من تقدمه في معرفة اللغة. سمع الحديث من أبي عبد الله البوشنجي، وعنه أخذ أبو عبد الله الحاكم، وصنف كتاب تكملة العين، وشرح أبيات أدب الكاتب، وله كتاب التفضلة حاشية بضية الوعاه صفحة 170 انتهت الحاشية. وليس للخارزنجي لون خاص يميزه كثيرا، وإن كانت اللغة غالبة عليه، وحين كنا نراه يتفرد بشرح أو رواية كنا نثبت كلامه في هوامشنا لمكانته وتقدمه أولا، ولما أخذنا أنفسنا به من جعل هوامشنا مكملة لمتن الكتاب أحيانا، أو مبينة لوجه مخالف من الرواية والشرح أحيانا أخرى. أبو العلاء المعري توفي سنة 449 للهجرة، وهو أستاذ الخطيب التبريزي، ويرمز إليه الخطيب بالحرف عينه، وهو أكثر الرموز ذكرا في هذا الديوان حتى يكاد يطالعنا في كل صفحة. ونسأل ما لون أسلوب أبي العلاء في شرحه على أبي تمام؟ الظاهرة الغالبة التي لا تحتاج في تجليتها إلى كبير عناء، والتي تسترعي انتباه كل من نظر في هذا الشرح، هي اللغة. نعم، فلقد صبغت أقوال أبي العلاء في أبي تمام بصبغة لغوية قوية، حتى لينسى المعري في كثير من الأحيان تفسير البيت وتلخيص معناه لما هو مأخوذ به من اللغة. والصفة الثانية التي يمكن أن يتسم بها شرحه كثرة رواياته، فأبو العلاء أكثر الشراح ذكرا لرواية أخرى، وأكثرهم كذلك احتيالا على وجه آخر في تخريج المعنى، حتى لكأنما كان قصده من هذا الشرح إظهار قدرته اللغوية في تجويز ما لم يستطع غيره تجويزه. وكثيرا ما رأيناه يفعل ذلك بعد أن يذكر رواية الشاعر الصحيحة المعروفة، يقول بعدها: فإن رويت كذا فالمعنى كذا، وإن رويت كذا فالمعنى كذا. وكان لأبي العلاء لا شك مندوحة عن هذا الاتجاه، لولا أنه جعل من اللغة مظهرا لفلسفته. وأبو العلاء يميل إلى أبي تمام كثيرا، فلما لم يصح عنده على السماع فهو يصح على القياس، وما لم يصح على القياس نره يقول فيه: ولا يجوز هذا على الطائي، فلا بد أن يكون سمعها في شعر قديم، لأنه كان متبحرا في الرواية، وهكذا لا يخطئه في شيء. فأما كتابه ذكرى حبيب فليس إلا أبياتا اختارها من شعر أبي تمام وفسرها على طريقته، حاشية معجم الأدباء الجزء الثالث صفحة 156 دار المأمون انتهت الحاشية. وكتابه عبث الوليد كان سبب إنشائه فيما يقال أن بعض الرؤساء أنفذ إليه نسخة من شعر البحتري ليقابل له بها، فأثبت ما جرى من الغلط فيها. ولقد كان في معاني أبي تمام مراد خصب لفلسفة أبي العلاء، ولو أنه خاض في معاني الشعر كما خاض في اللغة، إذن لظفرنا في هذا الشرح بأقوال كانت جديرة بنقل شروحنا الأدبية من طابعها اللغوي المألوف إلى المعاني العقلية البحتة، وإلى هذا الأفق الذي يظهرنا على روح الشاعر وفلسفته. ولم تخلو أقوال أبي العلاء من مآخذ أخذها عليه غيره، وهوامشنا فيها أمثلة على ذلك. التبريزي توفي سنة 512 للهجرة، وهو صاحب هذا الشرح وصاحب شروح كثيرة، فقد شرح الحماسة والمفضليات وسقط الزند والسمة التي يصح أن تتسم بها شروحه هي النقل من غيره، فطريقته أن يذكر البيت ويذكر ما قال فيه بعض المتقدمين ثم يكمل الشرح من عنده أحيانا، أو يقتصر على ما قال غيره أحيانا أخرى. وشرحه على سقط الزند إنما نقله عن أستاذه أبي العلاء، ومع ذلك فقد وقع فيه تقصير، إذ أهمل الخطيب أكثر المشكلات كما يقول صاحب التنوير، فجاء الشرح لمعا من مواضع شتى لم يشف به الغليل. وكذلك شرحه على الحماسة المطبوع إذا قابلناه على شرح المرزوقي المخطوط حاشية منه صورة بمكتبة جامعة القاهرة انتهت الحاشية، نرى الشرحين متشابهين بأكثر ألفاظهما في كثير من المواضع. وقد يكون التبريزي نقل من كلام المرزوقي كثيرا من مادة شرحه مع رمزه إلى مصدره، ثم سقط ذلك الرمز من النسخة، وقد يكون تصرف في النقل عنه من غير رمز إليه. فأما في شرحه هذا على أبي تمام فقد اعتمد على من ذكرهم في مقدمته فأتى بأقوالهم، لكن نلاحظ أن أقواله في بعض المواضع التي لم يعين فيها تتضمن من أقوال هؤلاء أشياء ربما كانت بأكثر لفظها ومعظم معناها دون أن يشير إلى ذلك، وفي بعض هوامشنا أمثلة على ذلك. وقد ذكر التبرزي في آخر شرحه هذا من اعتمد عليهم فقال: هذا آخر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي، وجمع ما اتفق إثباته من التفاسير والإعراب مما ذكره أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي المعري في كتابه الموسوم ذكرى حبيب، ومما ذكره أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه الموسوم الانتصار من ظلمة أبي تمام في الرد على من رد على أبي تمام وعابه في مواضع من شعره، ومما ذكره أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب صاحب كتاب مبادئ اللغة ومن كلام الصولي وغيره. وعلامة أبي العلاء عين في بعض المواضع، وعلامة المرزوقي قاف، وعلامة الخطيب الشيخ اتباعا للنسخة المقروءة عليه. فإن وجد فيما كتبته سهو أو تحريف وظهر فيه وجه الصواب أصلح، لأن القليل إلى جنب الكثير معفو عنه، والكتب القديمة عن الأئمة الذين يقتدى بهم قل ما تخلو من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله أجمعين. وللخطيب شرح مختصر على ديوان أبي تمام نقل فيه كثيرا من شرح الصولي حتى أوقع النساخ في خطأ، إذ ظنوا مختصره هذا شرح الصولي فنقلوا مقدمة الصولي إليه. قال صاحب كشف الظنون: وللخطيب التبرزي مختصر على أبي تمام أوله: الحمد لله الذي جعل معرفة العارفين التقصير عن شكره إلى آخره. حاشية كشف الظنون الجزء الأول نهر 771 طبع الآستانة سنة 1941 انتهت الحاشية. وهي نفس مقدمة الصولي التي يذكر فيها انه وفى بما وعد تلميذه به من عمل اخبار ابي تمام، ثم يقول الصولي بعد ذلك فيها: وبقي شعره الذي سألتني عمله الى اخره. ومهما يكن الرأي في الخطيب التبريزي فانه بهذا الشرح قد قدم للمتأدبين عملا جليلا خالدا، اذ جمع شعر ابي تمام من اوله الى اخره، ثم نظر في شروح شراحه، ثم اختار من هذه الشروح وضمنها كتابه ناسبا كل قول لقائله غالبا، فجاء شرحه حاولا لآراء هؤلاء الشراح جميعا. ولا شك أن الاختيار والتضمين عمل شاق في نفسه، فضلا عن جهده هو في شرحه الكثير من شعر هذا الشاعر. وقد قرأ هذا الديوان كما قال في مقدمته على الشيخ أبي القاسم الفضل ابن محمد ابن القصباني الذي قرأه على عبد الكريم السكري عن الآمدي عن السدستاني عن أبي سعيد السكري عن أبي تمام، فروايته إذن تنتهي إلى أبي سعيد السكري عن أبي تمام، وهذه أسانيد كلها موثوق به. ولا يتسع المقام في هذه المقدمة لذكر أكثر من هذا الذي ذكرنا، وإنما أردنا أن نأتي بطرف من ذكر هؤلاء الشراح الذين تضمنهم شرح التبريزي هذا على ما نظنهم عليه في شروحهم لأبي تمام، وبقي أن نذكر شيئا عن تحقيق هذا الديوان وعن النسخ التي اعتمدنا عليها في ذلك. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.